إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الاحتساب هو طلب الأجر من الله تعالى حين عمل الطاعات، صبر على البلاء بنفس مطمئنة غير كارهة لما نزل بها من البلاء. قال ابن الأثير: الاحتساب في الأعمال الصالحة وعند المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر، أو باستعمال أنواع البر والقيام بها طلبا للثواب المرجو من القيام بها. قال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن فالاحتساب أن يعد الإنسان صبره في المكاره وعمله للطاعات ضمن ما هو مدخر له عند الله عز وجل. ويأتي في معنى الاحتساب أيضا اكتفاء الإنسان بالله سبحانه وثقته به ورضاه بما قسم له، كما في قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، أي كافينا الله. معاشر المسلمين، لأن في الاحتساب تفضيلا وتقديما لأجر غائب وثواب خفي مدخر من الله تعالى على شهوة حاضرة مشهودة ملموسة، فإن الاحتساب بهذا التقديم يعد علامة من علامات قوة رجاء العبد بربه، رجاء العبد في ربه سبحانه وثقته الصادقة ويقينه بعدله والوفاء بوعده وقرب رحمته، وأن ما عند الله خير وأبقى من كل لذائذ الدنيا. ويصدق ذلك كله العمل. فالرجاء واليقين والثقة والاحتساب كلها أعمال قلبية مكنونة عظيمة لا دخل للسان بها، فليس من المشروع التلفظ باللسان عند الاحتساب، بل هو نية قلبية صرفة. فيا للقلب كم هو غني بمشاعر الإيمان، وكم هو حي كامل الحياة بها حينما تموت حوله القلوب الغافلة. المحتسب على الله في واد، والغافل في واد آخر. الاحتساب يا إخوة يستدعي التذكر، فإن العبد ينسى الاحتساب. ومع أن الأجر على الطاعة مرتب على أصل الإيمان بالله ولو لم يحتسب، إلا إن الاحتساب يرفع العمل قدرا وأجرا، تكتسب به ثوابا أكثر. وقد فصل ابن القيم رحمه الله في الفرق بين النية والاحتساب، فقال كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان، فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض، أي أن أصل الإيمان بالله هو المبدأ. طيب ما الغاية؟ غايته ثواب الله وابتغاء مرضاته وهو الاحتساب. فتبين بهذا أن هناك فرقا، تبين أن هناك فرقا بين الباعث على العمل وبين الغاية، فالأول الإيمان بالله والثاني الاحتساب على الله، احتساب الثواب، عد الثواب مدخرا عند الله رجاء ذلك. ويتضح هذا الفرق في صريح قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال إيمانا أي بالله تعالى وملكه ووحدانيته وصفاته العليا وأمره لنا بالصيام، واحتسابا أي ابتغاء ثوابه. لذلك فإن أكمل الأحوال أن يجمع المؤمن في عمله بين الباعث والغاية، يعمل العمل إيمانا بالله ويرجو ادخار الثواب عنده تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رسول إحدى بناته يخبره أن ابنا لها في الموت وأنها تحب أن يحضره، قال له، أي قال للرسول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمروها فلتصبر ولتحتسب. الصبر على الأقدار عبادة، وكذلك احتساب الأجر على الصبر عبادة، أي فلتصبر على أقدار الله ولتحتسب الأجر عنده تعالى. وبالتالي إذا اجتمع أي الصبر والاحتساب كان هو الأكمل ثوابا عند الله، نسأل الله من فضله. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر بالاحتساب بين الحين والآخر، فمن حديث أبي قتادة في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيها الناس احتسبوا أعمالكم، فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حسبته. المسلم قد يعمل عملا يبعثه عليه إيمانه بالله تعالى وإرادة طاعته، ولكنه لا يستحضر الاحتساب، احتساب الثواب، فيؤجر على عمله بلا شك، ولكنه يفوته ثواب الاحتساب، فسبحانه كل شيء عنده بمقدار. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: الأعمال الصالحة قسمان، النوع الأول أعمال لازمة لا يتعدى نفعها للغير، لا يتعدى نفعها للغير، فهذه إن عملها الإنسان بنية أثيب ولو بنية القيام بالواجب، يعني ولو لم ينوي الاحتساب لكنه نوى القيام بالواجب فإنه يثاب. النوع الثاني عبادات متعدية ينتفع بها الغير، فهذه يؤجر على انتفاع الغير بها، يؤجر على انتفاع الغير بها وإن لم يكن له نية عند فعلها. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من زرع زرعا أو غرس شجرة فأصاب منها حيوان أو سرق منها، أي أكل من تلك الشجرة حيوان أو سرق من تلك الشجرة التي زرعها، فإن له بذلك أجرا، فإن له بذلك أجرا، نعم حتى لو سرق منها سارق فإن لصاحب الزرع في ذلك أجر، مع أنه لو علم بهذا السارق لرفعه إلى المحكمة، ومع ذلك فإن الله تعالى يكتب له بهذه السرقة وما فاته جراءها صدقة إلى يوم القيامة. هو قد ينوي دون أن يعني يغرس دون أن ينوي هذه النية، يغرس الغرس الزرع دون أن ينوي هذه النية، لكن ما دام فيه انتفاع للناس فله أجر به، ويدل على هذا قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يقول الشيخ: وهذا إذا فعله الإنسان المؤمن ولو لمجرد الإصلاح بدون قصد الثواب ففيه خير، لأنه متعدي، أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ينتفع به الآخرون. قال ثم بعد ذلك قال سبحانه: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا أمر زائد على الخير الذي ذكره الله في أول الآية، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر. فإماطة الأذى عن الطريق مثلا نفعها متعد فيثاب الإنسان عليه وإن لم يكن له نية على هذه الإماطة. أيها الإخوة، أليس في استحضار نية الاحتساب أجر عظيم؟ بلى. إذن لم لا نجتهد في توطين النفس على استثمار هذا الأجر؟ نعم، قد يغيب هذا أحيانا، يغيب عن الذهن، الإنسان بطبيعته ينسى، ولكن يهمل؟ لا، هذا شيء آخر، هذا فيه غبن للنفس، ومن يقبل بغبن نفسه؟ أسأل الله لي ولكم التوفيق وأن يسدد أعمالنا، إنه سميع قريب. فإن من الناس من يحتسب خدمته أو أخلاقه أو ربما أمواله بل حتى ابتسامته لنيل رضا أحد من الخلق، ويرجو بها الحظوة والمكانة والقرب، ولكنه لا يحتسب أي مثوبة أو مكانة عند الله سبحانه، يتقرب إلى خلق الله ولا يتقرب إلى الله. فهذا ممن اجتهد لدنياه ونسي آخرته. وقد يمعن في ابتغاء المكانة والحظوة فيكذب ويدلس إرضاء للمخلوق ولو أسخط الله. والقرآن لم يغفل هذا، قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أيها الإخوة، في صحيح مسلم من حديث صهيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا الخير الدائم الدائم للمؤمن الذي تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من أجله لا سيما في الضراء، إنما يكون كاملا للمحتسب. قد يبتلى الإنسان بما لا قبل له به من الأحوال، كأن يبتلى بظلم أو ببخس حق أو سرقة أو نحو ذلك، أو يبتلى بالأقدار الأخرى كالأمراض ونقص الأنفس العزيزة وما شابه ذلك من المصائب، ولا يستطيع رد أو دفع هذه الأحوال أو تلك الأقدار، فلا حرج في أن يدعو على من ظلمه بشرط أن يكون ظلما واضحا متحققا لا شبهة فيه، هذا في الدنيا. فماذا عن الآخرة؟ لا أقل من أن يحتسب مضرته عند الله، ويرجو أن يثيبه الله على صبره وعدم تسخطه على قضائه، وكذلك يحتسب إنصافه من ظالمه أو من شق عليه وتسبب في مضرته، إنصافه منه يوم القيامة، يوم تجتمع الخصوم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اصرف عنا الغلاء والبلاء، واكفنا شر الأعداء. اللهم اكفنا شر الأشرار، واصرف عنا كيد الفجار، وقنا عذابك والنار، وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار. اللهم رد عنا وعن إخواننا الموحدين كيد الكائدين وظلم الظالمين وافتراء المجرمين. اللهم تولنا والمسلمين بعنايتك، وتجاوز عن ذنوبنا برحمتك، وأبدل عسرنا يسرا وضيقنا سعة وفرجا. اللهم نفس كرب إخوان الموحدين في الشام والعراق واليمن وفلسطين وكل مكان. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم رد كيدهم في نحورهم، وأشغلهم في أمورهم، وانصر جنود التوحيد في كل مكان، وجنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، ورد كيد المنافقين، وأعلي راية الدين، وأصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اغفر لنا زلاتنا، وارحمنا، وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصلِ اللهم وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.